الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. هذا تم التعليق عليه في دروس الماضية، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، قلنا وهذا مر التعليق عليه. قال: وينزل يوم عرفة، علقنا عليه أيضا. قال: وينزل يوم القيامة وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. هذا كله مر التعليق عليه. قال: وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك. نقف مع هذه الجملة وقفات. في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك مرفوعا في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. وروى أحمد عن أبي شريح عن رجل من أصحاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، أمشي إلي أهرول إليك. هذان الحديثان فيهما بيان هذه الجملة أو ذكر هذه الجملة: إن مشيت إلي هرولت إليك. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكره بالمعنى. نذكر فائدة عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. قال في معرض كلامه عن التقرب وأنواع التقرب، قال: فإن المحب يشرع أولا في التقربات بالأعمال الظاهرة وهي ظاهر التقرب، ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرب وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته بروحه وقلبه وعقله وبدنه، ثم يترقى من ذلك إلى حال إحسان فيعبد الله كأنه يراه، فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمال القلوب من المحبة والإنابة والتعظيم والإجلال والخشية، فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح والجود في محبة حبيبه بلا تكلف، فيجود بروحه ونفسه وأنفاسه وإرادته وأعماله بحبيبه حالا لا تكلفا. فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه، وإن لم يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط. فليدم على ذلك وليتكلف التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام، فعساه أن يحظى بحال القرب، ووراء هذا القرب الباطن أمر آخر أيضا، وهو شيء لا يعبر عنه بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أو عفوا عن هذا المعنى بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى الله رسول الله عن هذا المعنى، حيث يقول حاكيا عن ربه تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: فيجد المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقا حقيقيا، فذكر من مراتب القرب ثلاثة ونبه بها على ما دونها وما فوقها، فذكر تقرب العبد إليه بالشبر وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعا. فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع فيجد تقرب الرب إليه باعا. فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني أسرع المشي حينئذ إلى ربه فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة. وها هنا منتهى الحديث منبها على أنه إذا هرول عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه. فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك يعني عما بعد الهرولة لعظيم شاهد الجزاء، أو لأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، أو إحالة له على المراتب المتقدمة، فكأنه قيل له وقس على هذا، يعني قس كلما ازداد في الإقبال كان الله عز وجل أعظم إقبالا إلى عبده من العبد إلى ربه. نعم. قال فعلى قدر ما تبذل منك متقربا إلى ربك يتقرب إليك بأكثر منه. وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه، أي من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع قواه وإرادته وأقواله وأعماله تقرب الرب منه سبحانه في مقابلة تقرب عبده إليه. قال وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة، بل هو قرب حقيقي، والرب تعالى فوق سماواته على عرشه والعبد في الأرض. انتهى المراد. نقلا عن الشيخ الربيع حفظه الله في تعليقه على شرح السنة، كأنكم خلال سماعكم لكلام ابن القيم عرفتم أنه يريد أن يبين أن هذا المعنى مفهوم بالقرينة، أن المعنى إقبال الله على عبده بالتوفيق والهداية والتسديد أكثر من إقبال العبد إلى ربه بالطاعة والعمل الصالح وما أشبه ذلك. وهذا لا يعد من التأويل المذموم، لأنه لقرينة ظاهرة بينة. نعم، فالله فوق سماواته والعبد على الأرض، وهذا القرب حاصل، ونقول إنه قرب حقيقي، ولكنه كما قال ابن القيم ليس قرب مسافة حسية ولا مماسة. وذكر هذا الكلام العلامة العثيمين في القواعد المثنى، ذكر ما يشبه هذا، فقال يرحمه الله ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله وإقبال، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده، أو وإقباله أفضل على قبول، وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال من أتاني يمشي، انظروا هذا كلام جميل لابن القيم، قال من أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله تعالى الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون
القطع. الرقم المطلوب مشغول في الوقت الحالي.
نعم. معذرة شيخ، أنا المكالمة كانت قد انقطعت، بل انقطعت للتو.
انقطعت على التو؟
نعم.
خيرا. قال الشيخ ابن عثيمين:
نعم.
بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى للعبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله بأكمل من عمله وأفضل، وصار هذا هو ظاهر اللفظ للقرينة الشرعية المفروض من سياقه. وإذا كان ظاهر اللفظ للقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. كلام جميل من العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فيه بيان أن معنى إن مشيت إلي هرولت إليك، أي إن كان إقبالك إلي في الطاعة والعمل الصالح بطيئا كالماشي كان إقبالي عليك بالتوفيق والتسديد والإعانة والهداية والإرشاد لمواطن الفائدة كان أكمل من إقبالك على ربك. نعم، هذا حينئذ لا يكون تأويلا مذموما، وإنما هو تأويل بالطريقة الظاهرة، ومن أثبته على ظاهره على ظاهر النقض فلا حرج، ويقال إن ما يثبت لله عز وجل من هذه الصفات ليس الله فيها ليس الله عز وجل بها كالمخلوق بها. نعم، ليس اتصاف الله بها كالمخلوق بها كاتصاف المخلوق بها، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يلزم على ذلك اللوازم الباطلة التي تتأتى في المخلوق. نعم، إذا أثبتنا ظاهر اللفظ لله عز وجل. نعم، قال: وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، هذا مكرر. قال: وقوله إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. نقف عند مسألة الصورة وإثبات هذه الصفة لله عز وجل. اعلموا بارك الله فيكم أن الصورة ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، واستدل أهل العلم بأدلة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون برؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله عز وجل الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته، هذا هو الشاهد، في صورته. صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا الحديث ومن هو بقية. ومن الأدلة أيضا حديث معاذ عند الدارقطني والذي سيذكر منه المصنف رحمه الله تعالى جملة إني رأيت ربي في أحسن صورة ونذكره بثمان ذيل الفائدة. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه أبو عبد الرحمن أبطأ عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر حتى كادت الشمس أن تطلع ثم خرج وأقيمت الصلاة فصلى بنا صلاة تجوز فيها يعني خفف فيها فلما سلم قال على مصافكم أي اثبتوا في أماكنكم فثبت القوم على مصافهم ثم أقبل عليهم بوجهه فقال أنبئكم بالذي بطأني عنكم الغداة إني قمت من الليل فتوضأت ثم صليت ما قضى الله تبارك وتعالى لي وإني رأيت ربي عز وجل في منامي انظروا في منامي فرأيته في أحسن صورة فقال لي يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم فيه الملأ الأعلى قلت لا أدري ربي ثم قال لي يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم فيه الملأ الأعلى قلت لا أدري ربي فوضع كفه بين كتفي فوجدت بعد أنامله بين حدني فتجلى لي كل شيء فعرفته ثم قال لي يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم فيه الملأ الأعلى قلت إسباب الوضوء في الثبرات يعني على المكاره ومشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد وانتظار الصلوات بعد الصلاة قال فيما قال لي سل يا محمد قال قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون اللهم أو قال أسألك اللهم أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وأسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك انتهى الحديث. هذا الحديث بتمامه مشاهدنا منه رأيت ربي في أحسن صورة فيه إثبات الصورة ولكن بارك الله فيكم جاء في هذا الحديث زيادة منكرة سندا ونفنا جاء عند أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي من حديث عبد الرحمن بن عائش يعني هذا الحديث وفيه فوضع كفه عز وجل بين كتفي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال الشيخ الربيع حداه الله في تعليقه على شرح السنة فإنه ضعيف إسنادا ومتنا ثم بين ضعف السند وضعف المتن. قال في ضعف السند فيه سليمان بن عمر الرقي مجهول وتفرد بتلك الجملة وفيه عبد الرحمن بن عايش قال الذهبي في الكاشف مختلف في صحبته يعني لم تثبت صحبته ثم بين الضعف الذي في المتن قال لا سيما قوله فعلمت ما في السماوات وما في الأرض وما يقاربه أي من المعاني فإن هذه الجملة منكرة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة في أنه لا يعلم ما في السماوات والأرض إلا الله. نعم إذا نبقى على اللفظ الذي ذكرناه لكم آنفا نعلم بارك الله فيكم أن هذه الرؤيا كانت رؤيا منام ولذلك رجح شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسرا في كثير من طرقه ومنها الطريق التي ذكرناها لكم آنفا. قال بخلاف ما في ليلة الإسراء والمعراج فقد كان يقظة وعلى كل حال نقول على كل حال فرؤيا الأنبياء وحي رؤيا الأنبياء وحي. وهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة رؤيا الله تعالى في المنام فقال يرحمه الله قد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في أحسن صورة، أو قال إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه أي من النقص. إذن هذه الرؤية كانت رؤيا منام بخلاف ما وقع في ليلة الإسراء فهو عروج للروح والجسد نعم إلى السماء، ومهما يكون من شيء فرؤيا الأنبياء وحيهم نعم، ليست رؤيا تخليق أو يحصل فيها شيء من النقص كرؤيا يعني غير الأنبياء والمرسلين نعم. شاهدنا مما مضى هو إثبات الصورة لله عز وجل، وهناك أدلة الاستدلال بها موضع نزاع بين أهل العلم، وهي الأول ما رواه الشيخان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا كما أو قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال ذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. الحديث الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. انظروا سر النزاع في الاستدلال بهذه الأدلة هو الاختلاف في مرجع الضمير في قوله على صورته، هل الضمير يعود على الله أي خلق الله آدم على صورة الله على صورة الله، هل يعود الضمير على رب العالمين جل جلاله أو على آدم أي خلق الله آدم على صورة آدم بمعنى على صورته 60 ذراعا في السماء، لم يخلق طفلا ثم ينمو حتى يصير غلاما حتى يصير يافعا حتى يصير شابا حتى يصير كهلا من هذا القبيل، بل خلقه على صورته هكذا. النزاع حاصل. وأما التصريح بلفظ الرحمن خلق الله آدم على صورة الرحمن في حديث ابن عمر عند البيهقي والدارقطني والحاكم بلفظ لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن جل وعلا، فالحديث ضعيف، الراجح فيه الإرسال هم من رسيل عطاء. وكذا حديث أبي هريرة عند الدارقطني بنحوه أنه خلق الله آدم على صورة الرحمن من طريق ابن لهيعة عن سليم بن جبير عن أبي هريرة، وهو منكر في ابن لهيعة خالف الثقات زاد لفظة الرحمن، هذا الحديث منكر لمخالفته للفظ الصحيحين. ولذلك قال الربيع هداه الله في تعليقه على شرح السنة في حديث أبي هريرة خلق الله آدم على صورته، قال هذا الحديث فيه خلاف على من يعود الضمير في قوله على صورته، أيعود على الله أم على آدم عليه الصلاة والسلام، والكلام فيه يطول، لكن هناك حديث واضح جلي لا أعرف فيه خلافا بين أهل السنة. ثم ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي ذكرناه آنفا وفيه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، إلى أن قال وهو حديث واضح في إثبات الصورة لله عز وجل، فنحن نؤمن بأن الله أو بأن لله صورة تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين، كما نؤمن بسائر صفاته الثابتة في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل على طريقة أهل السنة وأئمة الهدى انتهى المراد. نعم قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، تقدم الكلام على هذه الجملة أو عن هذه الجملة. قال وأشبه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. طيب قال المعلق عندنا على هذه الجملة، قال مراد المصنف رحمه الله تفويض علم الكيفية فقط لا تفويض علم المعاني. نعم، لأن مذهب المفوضة يقوم على تفويض المعاني، فإذا قلت له هل تثبت لله يدا؟ قال نعم أثبت لفظ اليد. فإذا قلت له ما معنى اليد؟ هل معناها كما يعرف في لغة العرب أنها آلة البطش؟ قال لا أدري بذلك، إنما أثبت الياء والدال ولا أدري عن شيء من ذلك، ولها تأويل الله يعلم به، لها معنى الله يعلم به، لكني لا أثبت شيئا من المعنى. وهذا مذهب ضال مضل. وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه من شر مذاهب أهل التعطيل. نعم، ذكر الشيخ عبد الحميد حفظه الله في تعليقه على الشيخ السنة قوله، ولهذا وصف شيخ الإسلام المفوضة أي أصحاب تفويض المعاني بأنهم شر أهل البدع، وسماهم ابن القيم بأهل التجهيل، حيث وطريقتهم اتهام لله عز وجل ولكتابه ولرسوله وللصحابة رضوان الله عليهم، وبنوا هذا المذهب على أصلين. قال ابن القيم في مختصر الصواعق أحدهما أي الأصلان، أحد الأصلين، أحدهما أن هذه النصوص من المتشابه. قالوا يعني متشابه، ما ندري ما معنى هذا اليد، ما معنى القدم، ما معنى العين، ما يدرون، لا دريت ولا تليت، من المتشابه. والثاني أن للمتشابه تأويلا ما يعلمه إلا الله، فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرون هذه الآيات المتعلقة بالصفة ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به. ولازم ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا تجرى على ظاهرها، انظروا تجرى على ظاهرها، نحن نجريها على ظاهرها يد قدم، وتأويلها بما يخالف الظواهر باطل. إذن كيف يقولون تأويلها بما يخالف الظواهر باطل وهم قد قالوا إن الله يعلم منها معنى غير هذا الظاهر لا نعلمه نحن؟ إذن قال ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا تجرى على ظاهرها وتأويلها بما يخالف الظواهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله. إذن كيف هذا؟ إذن هم قالوا تأويلها بما يخالف ظاهرها باطل، وقالوا في نفس الوقت لها معنى لا يعلمه إلا الله. فإذن هذا المعنى الذي لا يعلمه إلا الله لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أنه يخالف الظاهر، لأننا إذا كنا نعلم المعنى الذي ظهر من اللفظ فحينئذ قد حصل منا مشاركة في العلم بمعنى هذا الظاهر من هذا اللفظ. ولكنهم قالوا تأويلها بما يخالف الظواهر باطل، وفي نفس الوقت لها يعني معنى لا يعلمه إلا الله، فهذا من أقبح التناقض الذي عرف في مذاهب أهل التعطيل. قال فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. علمنا أن المقصود تفويض الكيفية، علم الكيفية، تفويض علم الكيفية لا تفويض علم المعاني. فإذا قيل كيف نقول الله أعلم، الله أعلم بصفاته من حيث الكيف، ولا يسأل بكيف في الصفات ولا بلما في القدر. قال والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. فهو جهنم. نعم يا إخوان، هناك طرائق للناس في باب الأسماء والصفات. نعم، وانقسم الناس في هذا الباب إلى فريقين رئيسين. الفريق الأول ناجون، وهم أهل السنة والجماعة، ومذهبهم في باب الأسماء والصفات لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، حيث يقول: ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي الصفات الله تعالى التي وصف بها نفسه، ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله عندها. الفريق الثاني هالكون في باب الأسماء والصفات، وهم أهل الأهواء والبدع الزائرون عن سبيل الرسل وأتباعهم في هذا الباب في باب الأسماء والصفات، وقد انقسموا إلى قسمين رئيسين. القسم الأول ممثلة، وهم الذين غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله عز وجل الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا: لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا. فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، يعني الله عز وجل أخبرنا أننا يدا ونحن لا نعرف إلا هذه اليد التي نراها عالقة في المخلوق. نقول لهم من باب أقرب رد عليهم: أي يد هذه؟ يد الإنسان أم يد غيره؟ فإن هذه يد وتلك يد، يد الحيوان يد ويد الإنسان يد، فما المراد حينئذ، يد الإنسان أو يد الحيوان؟ لأنكم تعرفون أن الحيوان يدا ولها صفات تميزها عن يد الإنسان، فحينئذ يحارون ولا يجدون جوابا. فالممثلة من طوائف أهل البدع الضالة في باب الأسماء والصفات. القسم الثاني الرئيس معطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء يعني المعطلة إلى أربع طوائف، إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوا أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه: إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يعني إيجاد هذه المخلوقات من عدم، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، عندما يختص الإنسان بالمشي على رجلين مثلا والحيوان على أربع، نعم وكذا من التخصصات في المخلوقات، قالوا هذا يدل على الإرادة، لأن الذي أوجدها يريد أن يكون هذا يمشي على أربع وذاك يمشي على ثنتين وذاك يزحف زحفا وهكذا. وقالوا وإحكامها يدل على العلم، وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكمال والسمع والبصر وهذه صفات كمال، أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى. الخرس عدم الكلام، والصمم عدم السمع، والعمى عدم البصر، وهذه صفات نقص ممتنعة على الله تعالى. فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. لم جئنا في أقرب رد عليهم، لقلنا لهم أثبتتم لله القدرة، وعند المخلوق قدرة، وعند المخلوق قدرة على حمل الأشياء ورفعها ومكابدة الأمور. قالوا إن قدرة الله تليق بجلاله، وقدرة المخلوق تليق بذاته. قلنا لهم وكذلك الرحمة التي فرغت من إثباتها وسائر الصفات هي في الله تليق بجلاله، وفي المخلوق تليق بجلاله تليق بذاته، ولكنهم قومون لا يكادون يفقهون حديثا. الطائفة الثانية المعتزلة، ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة، ثم يعني يقولون هو سميع، لكن هل يشتق من السميع صفة السمع؟ قالوا لا، إنما هي أعلام محضة، ليس فيها تضمن للصفات التي دل عليها ظاهر الله ظاهر الإصر. ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة، يعني السميع غير البصير غير العليم، ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو عنها. وعلى أخوان يعني الكلام يضحك الثكلة أن يقال إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. مع المستعان وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا يكون جسما، والأجسام متماثلة، فإثباتها يستلزم التشبيه. هكذا قالوا، وبئس ما قالوا. الطائفة الثالثة من طوائف التعطيل غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية، ومن تبعهم وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات، ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها الله، إذا سمي بهذه الأسماء لازم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فإذا أثبتنا الحي مثلا لازم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. على كل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انظروا هذا الكلام المعقد الغير واضح الغامض، لأنه كما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يتوب أحد هؤلاء القوم ويدخل في بحار الحيرة، ولا يستطيع الرجوع إلى شاطئ الأبجديات العقيدة بسبب الكلام بغير إلمام، الكلام بغير إلمام، وإلا فكان البقاء على ظاهر النصوص، مع أن الله ليس كمثله شيء، هو الأسلم والأمثل والأحسن. نعم، ولذلك يقول أحدهم نعم لقد قفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، ألم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. فأجاب يعني عنه فأجاب أو ترد قوله بعض أهل السنة فقال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سنته. الطائفة الرابعة من طوائف الضلال المعطلة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطلين وغيرهم. وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الإله الإثبات والنفي فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحو ذلك، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. أيضا قال لهم في أقرب جواب ممكن يقول أنتم الآن شبهتموه بالمتناقضات مبتنعان، لأن كيف لا موجود ولا معدوم شبهتموه حينئذ بالممتنعات، وهذا أقبح التشبيه. نعم، لأن التشبيه بالمعدوم نقص بالموجود نقص، وأشد منه في النقص التشبيه بالمعدوم، وأشد منه في النقص التشبيه بالممتنع المتناقض. هذا الكلام اختصرته لكم من تقريب التبنورية للعلامة ابن عثيمين، وانظر هذا المصدر للرد المسدد على هذه الفرق الزائرة الضالة في باب الأسماء والصفات. وصلى الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا وأن يمن علينا وعليكم بالخير وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء يا ضيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.